أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا في نهايات الكلام مع المحقق صاحب الفصول، ولم يسعفنا الوقت للانتهاء. إذ كان يفيد رضوان الله عليه أن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد في الجملة اضطرادا وانعكاسا، لكن هذا الأمر لا يمكن تعميمه على جميع الموارد، وجاء بنماذج تضرب الاضطراد تارة والانعكاس أخرى، وهي الوجوه الستة التي أفادها. وهذه هي الجهة الواضحة من بحثه. ويمكن أن نقتنص منه أيضا ما نسبه إليه المحققون وإن لم يصرح به. وهو أن العقول لا تستطيع أن تبلغ المبلغ النهائي. لمعرفة الملاكات التامة وأنها هل هي منكسرة بالمزاحمات أو غير منكسرة، أو ما الذي ستكون عليه النتيجة بعد الانكسار، أي قوة المزاحم وضعف المزاحم على مستوى الملاك عم نتكلم. انتبهوا يا أخوان بالدقة. أساسا هذان من واديين مش من وادي واحد. يعني مرة أنت بتنكر قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، يكفيك إنكار التبعية بأن تقول الملاكات موجودة ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. وهناك أحكام والملاك غير موجود، كما مثل في بعض أقسام العدة على سبيل الإهمال أو في الأوامر الامتحانية لو تمت أمثلته طبعا. ها؟ ومرة أخرى لا، بتقول دين الله لا يصاب بالعقول، أن للعقل أن يحرز. هذا البحث الثاني في طول التسليم في التبع، في طول التسليم بقاعدة التبعية للملاكات، بيصير كلام في رتبة متأخرة. تبهتوا؟ يعني مرة أنا ما بقبل مشهور العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد حصرة في متعلقاتها، فما بتوصل النوبة لأني أتحدث عن الكسر والانكسار إلا تنزلا. مرة أخرى لا أؤمن بالقاعدة التي عليها مشهور العدلية، ولكن أقول أن لي أن أحرز جميع الجهات والمزاحمات، وهو مورد دين الله لا يصاب بالعقول، وما جرى مجرى من النصوص. عموما كلام صاحب الفصول عمدته موجهة للمقام الأول من البحث كما أسلف واتضح. ذي الكلامه عندما آمن بالملازمة الظاهرية دون الواقعية بينما أدركه العقل وحكم به الشارع، موجه إلى المقام الثاني مش إلى المقام الأول. إنه حتى لو أدركت جنابك ملاكا أن لك أن تدرك انتفاء المزاحم له، وخلاصة نظره رضوان الله عليه إلى القول كأنه يريد أن يقول بأن إدراك الملازمة بين ما أدركه العقل وحكم به الشرع يتوقف على إدراكين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، إثبات ونفي. إثبات وجود الملاك التام اقتضاء لجعل حكم شرعي في المقام. ثانيا إحراز عدم وجود المزاحم، هذا اللي سميته السلبي، نفي وجود المزاحم. فأنا لنا أن ندرك القضية السلبية إذا أدركنا القضية الإيجابية، فيبقى احتمال وجود المزاحم موجود دائما، فيمنع من إحراز الملازمة، لأن الملازمة تحتاج إلى إدراك القضيتين عقلا، إيجابية والسلبية. هذا كلام دقيق، انتبهوا يا أخوان. إذا كان الأمر كذلك يقول لكن عقلنا يحكم ما دام قد تجول ولم يدرك مزاحما، يحكم حينئذ بالملازمة الظاهرية ككل أبواب التزاحم. شو يعني أبواب التزاحم؟ يعني أنت جنابك عندك تكليف فعلي إلهي، تشك في وجود مزاحم لهذا التكليف، هل تعتذر عقلا إن تركت الإتيان بمتعلق التكليف الفعلي لمجرد احتمال وجود المزاحم، أم لا يقبل منك العذر عقلا؟ بنظر عقلك يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل قطعا. فيقول حينئذ، طبعا مراده من الظاهرية هنا مش الحكم الظاهر الإصطلاحي، مراده من الظاهرية هنا في مقابل أحسن جيد ظاهر العقل. طيب، كنا نقول سجيد لإعادة كان فيها رصد جديد لم يذكر سابقا، كنا نقول في الدرس السابق يا أخوان بكل بساطة إن القياس بين باب التزاحم في التكاليف وباب التزاحم هنا قياس مع الفارق جدا كما هو بديهي وواضح وجهه. في باب التكاليف هناك تكليف فعلي قد تحققت شرائطه وحيثياته التامة وصار موضوعا تاما للفعلية، موضوعه تاما للفعلية بنظر العقل، فمن الطبيعي أن يحكم العاقل بالتنجيز للحكم المولوي الذي بات فعليا من جميع الجهات في نفسه على مستوى مرحلة الاقتضاء الحكمي. غاية الأمر أشك في وجود مزاحم له لا يمنعه من الفعلية في نفسه، انتبهوا، يكون أهم منه أو مساويا له في الأهمية، فيستوجب التقديم على تقدير الأهمية عقلا لأقوائية منجزية الأهم على المهم، أو التخيير على تقدير المساواة على تقدير وجوده. وحيث إن هذا الممانع المزاحم غير محرز لا وجدانا ولا تعبدا، فلا إشكال ولا ريب في أنه بحكم العاقل كأنه غير موجود، فلا عذر للمكلف في ترك تكليف فعلي من جميع الجهات على مستوى اقتضائه لولا وجود المزاحم المشكوك. لا ترتفع فعليته ولا منجزيته بسبب الشك في وجود المزاحم الخارجي. الشك في أصل وجوده، انتبهوا لي يا أخوان. فهذا المزاحم بتعبير فني في رتبة المانع، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يبنى على وجود المانع مع الشك في أصل وجوده، وهي اللي بيعبر البعض عنها بقاعدة المقتضي والمانع. بل إن المقتضي حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه هو المحكم لكونه فعليا في مرتبة ذاته من جميع الجهات. أما محل كلامنا فالكلام في الحديث عن وجود المانع في رتبة علة الحكم الشرعي. هناك في حكم شرعي والحديث عن ممانع في رتبة معلول الحكم الشرعي، إذ التزاحم في عالم الامتثال هناك، تذكروا البحث يا أخوان. بينما في محل بحثنا التزاحم إن وجد فهو يمنع من اقتناص الحكم الشرعي في رتبة علة الحكم الشرعي. فأي خلط هذا بين التزاحم في المنتهى للحكم والتزاحم في مبدأ الحكم؟ هذا أولا. في الشكل البحث غلط، ولذلك المحق العراقي عنده كلام مثل صاحب الفصول، بس تجنب هذه الثغرة كما سترون بعد قليل. ثانيا نقول للمحقق صاحب الفصول إن هذا الذي أفدته خروج عن محل البحث. ليش؟ لأنه لا يستقل العقل بالملازمة، أي كشف الحكم الشرعي الفعلي، إلا في طول إدراك العلية التامة على مستوى مبدأ الحكم. والعلية التامة نحن نوافقكم عزيزنا تشتمل على إحراز وجود المقتضي وإحراز عدم المانع. من دون إحراز عدم المانع لن نصل إلى مستوى القول بالملازمة، لا يقول بها أصولي وحراجع كلماتهم، عبروا بصريح العبارة إدراك المصلحة والمفسدة التامتين، وعبروا بالعلية التامة للحكم. طب مش العلة الفاعلية؟ العلة الفاعلية هي الشارع، ها؟ إلا المعدية. على هالأساس، لأنه المقصود هون مش فعل صياغة تشريعية مثل قلت لكم بالدرس السابق، المقصود في المقام من الحكم الشرعي اكتشاف الإرادة الفعلية اللزومية للشارع، مش المقصود آية أو رواية يعني. وهذا واضح، ولا صياغة تشريعية شكلية اعتبارية. إذا كان الأمر كذلك فنقول للمحقق صاحب الفصول إشكالك يا صاحب الفصول خارج عن محل البحث، نحن نتحدث في المستقلات العقلية، والمقصود منها ما وصل فيها الإدراك إلى هذا الحد. أما ما لم يصل إلى هذا الحد، يعني إدراك القضيتين الإيجابية والسلبية، فهو ليس إدراكا للعلية التامة، فلا ملازمة سلبا بانتفاء الموضوع. مش إنه في ملازمة ظاهرية وفيش ملازمة واقعية، نحن نقول حتى ظاهرية لا يوجد يا صاحب الفصول، نحن أكثر منك حريصون على أن لا ننتج حكم شرعي إلا إذا كانت مقدماته تامة وسليمة، باعتبار أن عقلنا لم يحرز وجود إرادة لزومية فعلية من جميع الجهات لمولانا لشارعنا، فلا يوجد حكم شرعي، ولذلك بنجري فيها الموارد الأصول العقلية الترخيصية إن قلنا بها، وإلا فالأصول اللفظية الترخيصية معبر عنها بالبراء الشرعي، كما هو واضح بلا إشكال. وعلى هذا الأساس يكون قد خرج عن البحث أساسا المحقق النائيني يا إخوان في أثناء النقاش معه، ذكر كلام غير مهم إذا ما في داعي نتعرض. أما المحقق العراقي فقد وافق صاحب الفصول من حيث النتيجة، وإن خالفه في الطريقة ونكب عن بعض ما يرد عليه، يعني حاول يتهرب في الحقيقة من الإشكالين السابقين. دعونا نرى ماذا يقول. أنا قلبت يا أخوان، سيطرق لأول شيء ما بعرف، قلبت نهاية الإفكار فيها الأبحاث هذه كلها، ما رأيت كلاما واضحا له. يمكن ما استطعت أن أستوعب كل الكلمات، بس بشكل عام مظان الوجود ما رأيت. كلام الذي سأذكره الآن منحصر بتعليقته على فوائد الأصول، واللي هي أصلا تنتسب إليه بطريق أولى باعتبار التقريرات كلمات تلامذته، بينما ما كتبه وحبره على الفوائد هو بقلمه الشريف. علق هنا عند عبارة المحقق النائين بنقاش صاحب الفصول إنه العقل رسول باطن، فهو لا يقل يعني عن آية أو رواية في الكشف عن مراد الشارع، ونحن عم نتكلم في المواد التي يستقل بها العقل. شو عبر؟ عبر بها النص. أقول لا شبهة في أن العقل بعد استقلاله بدرك المفسدة غير المزاحمة، طلع من إشكالية صاحب الفصول، يقبح العمل ويلوم على فاعله ويلوم فاعله، بدش على ما مشكلة، العجمية عادة في كلماته موجودة المحقق العراقي، ومليء المقالات من هذا.
عراقي
إيه، هو عراقي، عراق العجم، جيد. ولكن مع ذلك لا يلزم أن يكون ذلك تمام المناط في حكم الشارع. الله، كيف؟ يدرك المفسدة غير المزاحمة، يعني المفسدة التامة أو المصلحة التامة، يعني عقد الإجابة عبد السلم كما أنا كنت أعبر قبل قليل، ومع ذلك لا يلزم أن يكون ذلك تمام المناط في حكم الشارع. ليش؟ إذ ربما يرى الشارع مصلحة في صبره على ارتكاب العبد القبيح أو للقبيح لمصلحة أعظم في تسهيل الأمر عليه، ومثل هذه المصلحة في صبر المولى على ارتكاب القبيح لا يوجب منع استقلال العقل عن حكمه بقبح الأعمال، وإلا فلا قبح في البين قد يصير موضوعا لصبر المولى عليه، ومجرد تبعية الحكم من المولى لمفسدة المتعلق لا ينافي ذلك. يعني شو عم بيقول؟ بلا ما كمل عبائر وصرت لأعطيني الفكرة، عم بيقول مع كون المناط على مستوى المتعلق تام من جميع الجهات، المزاحم لا يقتصر في المزاحم الملاكي، انتبهوا، من داخل العمل شخص الحكم هنالك مزاحمات نوعية قد تكون محط نظر المولى من تربية معينة أو رحمة زائدة، زائدة بنظرنا طبعا، لائقة بنظره، أو إلى ما هنالك خارج سياق ما نتحدث عنه من ملاكات الأحكام بلحاظ المتعلقات والكسر والانكسار. وبعبارة أوضح صرح بها في نهاية كلامه: إن مناط حكم العقل بالقبح أوسع من مناط حكم الشارع به. إذ العقل ينظر إلى خصوصيات العمل وينتج نتيجة عقلائية أو عقلية، بينما الشارع له أهداف نوعية يختلف بها عن النظرة العقلية، بما هو مولى، بما هو رحيم بعباده، بما هو ممهل. وهذا المناط بلا إشكال ولا ريب أضيق في طرف التقبيح، يعني لا ينتج حكما بالتقبيح، هذا معنى أضيق، وإلا الرحمة أوسع. باللحاظ يقال أضيق حتى لا حدا يسترع ويشكر يقول استعمل بالعكس، لا، أو استعملنا بالعكس. فإنتوا يا عقلاء بعقولكم قد تقبحوا شيء وتحرموا عقلائيا، الشارع لا يحرمه من باب التسهيل على عباده، من باب الرحمة الواسعة بهم، مش يرحمهم يعفو عنهم، يرحمهم ولا يشرع حكما. انتبهتوا يا أخوان؟ طبعا هذا الكلام، أرجوكم انتبهوا لي، هذا الكلام قطعا ما له محل بناء على أن التحسين والتقبيح من المشهورات، ما له محل هذا الكلام. ليش؟ لأن الذي قال هناك من المشهورات أنتج ملازمة على أي أساس؟ على أساس أن الشارع عاقل من العقلاء، فهو هم وهم هو. طبعا بمعزل عن النقاش في المبنى، أنا ما عم أيد المبنى، عم بتكلم بناء عليه، وهو ما صرح به صريحا ممثل مشهور الفلاسفة ومحيي مبناهم في عصرنا المحق الأصفهاني، وتبعه عليه بشكل صريح وواضح المحقق المظفر رضوان الله عليه، اللي قلت بحثه في هذا المبحث في كتابه يفوق مستوى أصول الفقه يا أخوان، وهو مصرح بهالشيء أنه بده يبحث البحث من جميع جوانبه، لذلك هو بحثه بشكل أعلى من مستوى أصول الفقه. على هالأساس هذا شو بيقول؟ خلاصة مقولتهم بأنها من التأديبات الصلاحية والمشهورات التي يذهب إليها أو يطبقها العقلاء بما هم عقلاء، مثل ما هو معبر أي المظفر بشكل صريح. وبناء على هذا الأساس شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة أن استكشاف الملازمة والإمضاء نقول بأنه من باب الملازمة تجوزا، وإلا بالدقة هو أحدهم، لأننا نستكشف حكم الشرع بما هو عاقل. عم بتكلم بمعزل عن نقاش في المبنى يا إخوان، أنا أستهجن هذا المبنى، لكن بمعزل عن نقاش في المبنى. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، ما عاش في إثنينية أصلا، ما عاش في إثنينية، ونحن ما عم نستكشف الشارع بما هو مولى هنا، عم نستكشفه بما هو عاقل، لكن بينتج نفس النتيجة. هذا العاقل الذي هو مولى، إذا أبغض شيئاً يعاقب عليه، إذا حب شيئاً حباً لزومياً طبعاً يثيب عليه ويعاقب على تركه. يعني هذا بتصير النتيجة هيك. فعلى هالمبنى كلام العراقي ما بيجي أصلاً، أصلاً ملازمة ما عاش إلى محل على هالمبنى بالدقة، ما عاش استلزام القصة، صارت كشف عاقل. كيف أنا بكشف العقلاء اللي مش قاعد أنا وياهم ولا بعرفهم؟ بحجة أنها مما تطابق عليه آراء العقلاء. أيضا العاقل الأعظم اللي هو واحد من هؤلاء العقلاء أيضا له حب وبغض وكره إلى آخره. بغضه عقوبته وحبه كذا، بغضه تكليفه بالترك وحبه تكليفه بالفعل، لأنه له شخصية ثانية هو هذا العاقل اللي هي كونه مولى. وإن كان هناك مجال أيضا للنقاش، وبيجي كلام العراق حتى لأهل المبنى يا أخوان، بأن يقال بما هو عاقل صحيح يدرك تمام ما تدركون، لو سلمنا المبنى عم قول، لكن بما هو مولاه له رحمة أخرى، مش بالضرورة يريد بالفعل، لولا أن أشق لأمرتكم، لولا كذا لكذا. فعلى هذا الأساس ترون يا أخوان، نرجع نترك قصة العقلاء، افترضوا يا أخي على رأي المتكلمين والمشهور أنه التحصيل الطبيعي أمراني عقلياني ذاتيان بتعبير كثير منهم، واقعيان بتعبير آخرين، وينتج من ذلك حينئذ تحسين وتقبيح عقلي تمام، ها؟ فنقطع وننتقل منه إلى حكم المولى. كما ترون يا إخوان، مناقشة المحقق العراقي صارت بالصغرى مش بالكبرى، إذ يقول، يرجع كلامه بالدقة إلى أن المناط لجعل حكمين أوسع من قصة المتعلق بالمعنى الأخص. حتى لو أدركت جنابك المتعلق بالمعنى الأخص فيه تمام المفسدة غير المزاحمة من داخله، لكن المزاحمة من خارجه مثل قصة الرحمة والإمهال والما بعرف شو، من أين لك بها؟ الإمهال مش بعد العقوبة، الإمهال جيد بأن يكون قبيح ولا يجعل حكم على ضوئه، حسن ولا يوجبه، ما شاء الله الحسن العظيم لصلاة الليل ولا يوجبها. أقول يا أخوان، هذا الكلام ما في جواب عليه بحث صغروي سوى القول بأنه، ماذا تقول يا محققنا العراقي؟ إذا أحرزنا مفسدة لا نحتمل من الشارع أن يمهل بها، ككونها مصداقا من مصاديق الظلم، والظلم غير قابل للتخصيص بلحاظ ما نعرفه من مولانا، فلا نحتمل أن يجوزه. نحن كلامنا يا إخوان، هذا الإشكال بيجري بالمفردات الجزئية، نحن كلامنا مش بالجزئيات. هذا عمدة الإشكال أنا عندي على المحقق العراقي. أنا ما رأيت من تعرض لكلامي، حتى اللي توسعوا بعدين مثل صاحب المنطقة والشيء اللي صار مش متعرضين لهذه التعليقة. كلامنا مش بالموارد الجزئية يا محققنا العراقي، مثل لأمرتهم بالسواك أو لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بصلاة الليل. طبعا ما عندنا هيك رواية، لكن يظهر من مجموع النصوص أنه السبب هو أن لا يزاحم العبد، ولذلك وجبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الأوصياء على قوله. المهم، نحن ما عم نتكلم بهالجزئيات يا محققنا العراقي، لأنه هالجزئيات كما أسلفنا سابقا حدها الأوساط مش عقل، صغراها مش عقلية. حتى اللي مثله المحقق العراقي، المحقق النائيني، مثال بديهي، الصدق الذي يقتل نبيا، ليش هذه قضية أولية عقلائية؟ أدخلت عنصر النبوة في الوسط، بدنا نعرف من هو النبي وشو قيمته وشو حرمته وشو شو شو، هذا كله منين بدنا ناخذه؟ وجوب الحفاظ على دمائه وإلى آخره. نحن عم نحكي بالمستقلات يا أخوان، بالمستقلات. إذا ما اعتبرناها قضية واحدة تجميعية يا أخي، عمدتها ما بيختلف حدا مع حدا، حسن العدل وقبح الظلم، ها؟ طيب، إذا جينا والشيء الذي أدركه العقل من مصادق الظلم بالذات، افترضوا هيك يا إخوان، هن مفكرين العقل ماشي على الشارع، عفوا يعني يجلون عن هذا. إيش العقل ماشي على الشارع ودير بيصدر أحكام بالجزئيات؟ لا مش هيك الكلام في المستقلات العقلية يا إخوة، والكلام يجب أن يحصر في ما يكون كبراه وصغراه عقلية. أما إذا صغراه شرعية في هذا البحث كله بيجيش، لأنه نكون أخذنا الحق من الشارع، فنادر هذا البحث مصداقه، مصداق المستقلات، بحيث تكون كبراه وصغراه عقلية. أنا أدعي أنه ما إله مصداق بديهي وواضح إلا حق المولوية للمولى بس، على مستوى حسن العدل وقبح الظلم عم بحكي. على هذا الأساس والباقي اقتضائيات، حتى حسن الصدق وقبح الكذب وغيرها كلها اقتضائيات، لأنه تزاحم بمزاحمات، وبالترجيح بين المزاحمات لابد أن نرجع إلى ميزان، والميزان عند أهل التوحيد هو صاحب التوحيد. على هالأساس هذا نقول إذا أدرك العاقل شيئا من هذا القبيل حكما عقليا غير قابل للتخصيص، غير قابل للاستثناء، بحيث أنا اكتشفت منه قطعا الإرادة الفعلية الجزمية من جميع الجهات للمولى، هذا محل البحث، فلا يأتي فيه هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي قطعا يا أخوان. قصة إمهال وغير إمهال، إمهال يعني يقبل المولى أن لا يجعل حكما فيوقعه في الظلم مثلا لعبده، أي حكمة تقتضي ذلك؟ بعبارة أخرى حديثنا عن المزاحمات سواء كانت من الداخل أو من الخارج انتهت القضية. اللي ما بيدرك العقل عادة بيقولك على راسي، من قلك إذا أدرك ماذا تقول؟ إذا المحقق العراقي بالحقيقة غير مخالف في الكبرى يا إخوان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.